نقول هذا عاصي؟ واضح؟ كيف نقول هذا عاصي وهو جاز له؟ كما لو قلنا لرجل يباح لك أن تأكل العنب فقام فأكل العنب فمات، هل نقول يموت عاصي؟ لا يموت عاصي، هذا مباح له ولم يمت بسببه. واضح؟ وهنا يقول نحن جوزنا له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلى وسطها إلى آخرها، ثم إذا أخرها بقولنا بالجواز ومات قلنا مات عاصيا، هذا باطل. وما يلزم منه الباطل فهو باطل، ما يلزم منه الباطل فهو باطل، لأنه يلزمنا إذا قلنا أنه عاصي، يلزمنا إذا قلنا إنه قد مات عاصيا أن نقول بماذا؟ لا يجوز أن يؤخر الصلاة من أول الوقت، لابد أن يصلي في أول الوقت، وهذا باطل كما سبق. وحكى يعني الغزالي إجماع السلف على أنه لا يعصي. طبعا قلت والظاهر أن المسألة فيها خلاف، لكن ربما يكون عند المتأخرين، قلت والظاهر أن المسألة فيها خلاف لكن ربما يكون عند المتأخرين، لأن نقل الإجماع هذا يحتاج إلى استقراء تام، ليس بالهين أن الإنسان ينقل الإجماع. المهم عرفتم إذن المسألة الأولى ما هي؟ إذا أخر المكلف الصلاة أو العبادة في الواجب الموسع عن أول وقتها إلى آخرها مع العزم على الفعل فإنه إن مات لم يمت عاصيا. لماذا؟ لأنه قد فعل ما هو جائز، فكيف نؤثم من فعل ما هو جائز؟ وكذلك يلزمنا إذا قلنا إنه يمت عاصي أننا نقول تجب عليه الصلاة في أول الوقت، وبينا مسألة الواجب الموسع والدليل عليه، فأصبح تناقض، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. واضح إلى هنا؟ اقرأ.
وأما إن مات والكافر أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة
قدر،
فإنه إذن يموت غير عاصي.
خلاص قف. ماذا قال؟ قال أما إن مات والحال، انتبه هذه الحال الثانية الآن، أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة، ما بقي قدر ما يسع الصلاة، قال فإنه إذن يموت غير عاصي، يعني لم يبقى إلا قدر ما يسع الصلاة، فهل يموت عاصي؟ لا يموت عاصيا. هذه هي الحالة الثانية، وهذه فيها تفصيل أبينه لكم. عرفتم؟ أخر إلى آخر الوقت ثم مات، هل يموت عاصي؟ لا يموت عاصي. لماذا؟ لأن هذا الوقت له أيضا، ولم يخرج الصلاة عن وقتها، لكن هذا في تفصيل نبين لكم. هذه هي الحالة الثانية، هذه هي الحالة الثانية، وهي أن يؤخر المكلف الفعل إلى آخر الوقت بقدر العبادة كتكبيرة الإحرام، أنهم اختلفوا في المسألة هذه، والصحيح أنه إذا أخرها بقدر تكبيرة الإحرام أنه قد أدرك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك، من أدرك التكبيرة فقد أدرك الصلاة، يعني بقدر تكبيرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إذن هذا المكلف أخر الصلاة إلى آخر الوقت فإنه لا يمت عاصيا. واضح؟ لا يموت عاصيا. لماذا؟ بينا لكم أن هذا الوقت هو له، فكيف نؤثمه؟ أما إذا أخره بقدر لا يسع العبادة، أخر هذه العبادة إلى وقت ما يستطيع أن يقوم بها، فإنه يموت عاصيا. فإنه يموت عاصيا. لماذا؟ لماذا يموت عاصي؟ لأن هذا الوقت قد ضيقه هو وخنق نفسه حتى أنه لم يستطع أن يفعل هذه العبادة. وإنما قلنا بتأخير الوقت أو الفعل إلى آخر الوقت بقدر يسع المكلف أن يفعل العبادة، أما أنه يؤخره بقدر لا يسع فهذا لا شك أنه يموت عاصي، لأنه قد تساهل وتهاون في هذه العبادة حتى أخرها إلى هذا القدر. عرفتم؟ قلنا فلو أخر الصلاة إلى آخر وقتها بقدر لا يسع لفعلها، بقدر لا يسع لفعلها، يعني تقول كيف؟ ما يستطيع أن يقول أو خرج الوقت، هذا قد يحصل هنا أثر. لهذا ينبغي أن يتدارك قبل تكبيرة الإحرام، لا يقول أنني أؤخر إلى تكبيرة الإحرام، من أنت حتى تستطيع أن تضبط؟ عرفت؟ ايش الاذان؟
في وقت ثاني يعني الصلاة مثلا الظهر اخر وقت، يعني اذا تقول له وقت صلاة
نعم اي
عند
الاذان، اي عند الاذان انتهى الوقت، انتهى الوقت الاول، اوقع نفسه في حرج. عرفت؟ على خلاف بين اهل العلم هل وقت الظهر مع العصر مشترك او ليس بمشترك، والصحيح انه غير مشترك. عرفت؟ قلنا بقدر لا يسع لفعلها ومات فإنه يموت عاصيا. لماذا؟ لأنه لا يجوز له تأخير الفعل عن هذا الوقت، لا يجوز له أن يؤخر الفعل عن هذا الوقت. ثم قال اقرأ.
فيما إذا لم يقدر على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ.
انتبه، ماذا قال المصنف؟ أتى بمسألة مهمة جدا، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الأمور حتى يستطيع أن يطبق عمليا. قال رحمه الله: فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، يموت في أول الوقت وفي وسطه ويعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. نحن ما قلنا أنه جزم أنه سيموت في وسط الوقت، قلنا غلب على ظنه. انتبه إلى تعبير المصنف أو إلى تعبير المصنف رحمه الله، غلب على ظنه. أما إذا جزم هذه مسألة أخرى من باب أولى. هذا الرجل أخبروه أنه سيعدم بعد أو في نصف الوقت. انتبه، هذا الرجل علم أنه سيعدم في نصف الوقت، فهل يجوز له أن يؤخر هذه العبادة إلى ما بعد نصف الوقت، أم أنه يجب عليه أن يفعلها في أول الوقت؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إن أخرها إلى ما بعد الإعدام، انتبه الآن قبل أن ننتقل للمسألة الثانية، هذا الذي أخر الصلاة إلى نصف الوقت وقال لا أنا الوقت عندي موسع، نقول لا، الوقت إلى إعدامك هنا ينتهي. فهذا الرجل الذي أخر العبادة إلى وقت إعدامه فعدم، هل يموت عاصي أو لا يموت عاصي؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا أخرها ونجا من الإعدام، انتبه، أخرها ومضى نصف الوقت ولم يعدم، ثم إذا صلى في ذاك الوقت الذي هو بعد الإعدام هل هذا قضاء أم أداء؟ خلاف بين أهل العلم، وسنبين هذا الخلاف ونبين لكم الراجح. عرفتم الآن؟ تصورتم المسألة؟ عرفتم؟ تصور المسألة أن هذا الرجل سيعدم، إذن متى ينتهي وقته؟ بوقت إعدامه. تبقى المسألة إذا لم يصلي في أول الوقت هل يموت عاصي؟ سنبين. إذا أخر إلى ما بعد الإعدام ولم يعدم ثم صلى، هل هذه الصلاة تعتبر قضاء أم أداء؟ هذا ما سنقول فيه. عرفتم؟ وسنبين أن هذه الحالة هي الثالثة. قال: كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ. لماذا قال تعيين وقت التنفيذ؟ أي عينوا له أنك ستقتل، أي ستعدم في الساعة الفلانية. قال المصنف معللا ذلك بقوله:
يعني الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت.
يعني هذا يموت ماذا؟ يموت عاصيا، لأنه قال فيما إذا لم يغلب. انتبه إلى قوله، قال فإذا، فإنه إذن يموت غير عاصي، قال فيما إذا لم يغلب على ظنه. أما إذا غلب على ظنه أنه سيموت فإنه يموت عاصي. هذا معنى كلام المصنف. عرفتم؟ قال فإنه إذن يموت، فإنه إذن يموت غير عاصي. انتبه، يموت غير عاصي. عقبه بقوله: فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت. هنا يموت ماذا؟ معنى قوله يموت عاصي. لماذا يموت عاصي؟ قال لأن، اقرأ، هذه هي العلة، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظنه الموت، كما لو أخر الصلاة إلى آخر الوقت وخرج الوقت. عرفتم؟ فقالوا يموت عاصي، يموت عاصي. اكتبوا، هذه هي الحالة الثالثة. هذه هي الحالة الثالثة، وهي أن يؤخر المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت مع أنه غلب على ظنه عدم البقاء، غلب على ظنه أنه لن يبقى إلى آخر الوقت. قلنا غلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت، فإنه يكون عاصيا، فإنه يكون عاصيا بتركه العبادة في أول الوقت. وإن لم يمت، عرفت؟ وإن لم يمت، ما مات، هل يكون عاصي؟ نعم يكون عاصي وإن لم يمت، لأنه عزم على أن يترك الصلاة وعلم أنه سيموت. فنقول له: أنت وإن لم تعدم وخرج وقت الإعدام أنت عاصي، لأنك عزمت بقلبك على ترك العبادة وستعلم أنك ستموت. فما الذي جعلك تترك هذه العبادة وأنت تعلم أنك ستموت؟ إذن وإن لم يموت فهو عاصي. قلنا وإن لم يموت لماذا؟ لأنه قد تضيق الوقت بالنسبة له، على ظنه الغالب، على ظنه الغالب، كما مثل المصنف، كما مثل المصنف. واضح؟ وترك الواجب في وقته المضيق بلا عذر. عرفتم ما معنى الوقت المضيق؟ عصيان، هذا بالاتفاق، لأنه قد ضاق عليه الوقت ويجب عليه أن يأتي بالعبادة، إذن يموت عاصيا. عرفتم؟ راجع الواجب الموسع في 84 و100، والمستصفى في المجلد الأول في 29 و200. عرفتم الحالة الثالثة؟ هذه هي الحالة الثالثة. ثم قال المصنف:
فلو تخلف الظن وسجد الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت، فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت أو تكون قضاء؟
اسمع، قال: فلو تخلف الظن. ما معنى تخلف الظن؟ كان يظن أنه سيموت وتخلف هذا الظن ولم يمت. انتبه، كان يظن أنه سيموت في نصف الوقت، لكن هذا الظن تخلف ولم يمت حتى مضى هذا النصف. قال: وأدى الصلاة في آخر الوقت. واضح الصورة الآن؟ هذا الرجل كان يغلب على ظنه أنه سيموت في وسط الوقت، ثم ترك هذه الصلاة، ثم رفع عنه هذا الإعدام وتخلف ظنه بالموت، فإنه لم يمت. البحث الآن أن صلاة الظهر لا زال مستمر، حقيقة الوقت الأصلي ما زال مستمر، أدى هذه الصلاة بعد الحكم عليه بالإعدام في ذاك الوقت وهو النصف. الآن الصلاة التي أوقعها في هذا الوقت هل تكون أداء أو تكون قضاء؟ لماذا اختلفوا؟ الذين قالوا إنه قضاء قالوا: لأنه قد أخرج الصلاة عن وقتها المحدد له هو، لأنه يعلم أنه سيموت في نصف الوقت فأخرجها عن وقتها، إذن هو عاص وهذه الصلاة أداء، لأن الوقت الحقيقي له قد خرج. عرف؟ قالوا هذه تعتبر قضاء، قالوا هذه تعتبر قضاء. لماذا؟ لأن وقته الحقيقي المحدد له قد خرج، وإن كان الوقت الأصلي باق. المصنف ماذا قال؟ قال: وهو الظاهر. الظاهر على أنها تقع أداء لا قضاء. لماذا؟ قال: لوقوعها في الوقت. كيف نقول قضاء وهو أوقعها في وقت الصلاة الشرعي الذي قد حدده الشارع؟ فكيف تقول إنه قضاء؟ والقضاء إنما يكون بعد خروج الوقت الشرعي، لا لظن غلب عليه ثم زال. وسنبين هذه المسألة أيهما الراجح من هذه الأقوال. قال: أو تكون قضاء. لماذا؟ قال:
ولو وقع في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت بدليل أنه
يعني فوقته ينتهي بوقت قتله. تتعلمون أن وقته سينتهي بوقت قتله، فقال: ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت. قال: بدليل
أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت.
اسمع، قال ماذا يقصد هنا؟ قال: بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت، يعني علم أنه سيموت قبل نصف الوقت وقال: لا أصلي إلا في آخر الوقت، ثم مات. قال: مات عاصيا. عرفتم معنى كلامي الآن؟ مات عاصيا. لماذا؟ لأنه قد أخرها، لأنه قد أخرها إلى نصف وآخر الوقت، فهذا يموت عاصيا شغلت عرف، قالوا يموت عاصي. الآن سنبحث لكم في هذه المسألة، هل الراجح أنه إذا صلى بعد منتصف الوقت وكان يغلب على ظنه أنه سيموت ثم لم يمت في هذا الوقت، هل يعتبر هذا قضاء أم أداء؟ قلت واعلم أن الراجح أن الصلاة تكون في حقه أداء لا قضاء. إذن الصواب الصلاة تكون ماذا؟ أداء وليست بقضاء. لماذا؟ سنبين لكم. وذلك لأمور. أولا أن الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعا، وهذه هي حقيقة الأداء. نقول لهم تقولون إنه إذا ترك الصلاة بعد الوقت يسمى قضاء، ما هو تعريف القضاء؟ أليس القضاء هو إذا صلى الصلاة بعد خروج وقتها؟ يقول بلى. نقول هذا ما خرج وقته الشرعي، وإن كان خرج وقته الظني، لكن الوقت الشرعي الذي قد حدده الشرع له هو باق على أصله، فكيف تقول أن هذا قضاء؟ بل هو أداء، لأن الوقت الشرعي لم ينتهي، فلا يجوز لكم أن تقولوا قضاء والوقت لم ينتهي. عرفتم؟ هذا هو الأمر الأول. الثاني أنه بان خطأ ظنه ولا عبرة بالظن الذي قد بان خطأه، لا عبرة بالظن الذي قد بان خطأه، ولا يتضيق الوقت بسببه، أي بسبب الظن، فلا يؤثر على الوقت. نقول لهم إن هذا الرجل قد بان خطأه أو خطأ ظنه أنه سيقتل في الوقت هذا، لكن لم يقتل، فهل نخرج الذي حدده الشرع الأصلي، الوقت الأصلي المحدد من الشرع، عن أصله بسبب ظن؟ هذا غير صحيح. الوقت الشرعي يبقى محدد من الشرع كما هو، ما يخرجه أو ما تخرجه الظنون. هذا الرجل، أضرب لكم مثال، هذا الرجل الآن أتى إلى نصف الوقت وقال وقت الظهر قد خرج، هو ظن هكذا، إذن نوى في قلبه القضاء، ثم تبين له أن الوقت لم يخرج، هل نقول له صلي قضاء أم صلي أداء؟ أداء. لماذا؟ لا عبرة بظنك، الظنون ما تغير الأصل، ما تغير ما حدده الشرع. نحن قلنا لك في الأمر الأول أنه يجب عليك أن تصلي في أول الوقت لأنك قد علمت أنك ستموت في وسط الوقت، أوجبنا عليك الصلاة، لا يعني هذا أن الوقت الشرعي تغير، لا، الوقت الشرعي باقي، لكن أوجبنا عليك أن تصلي في أول الوقت لأنك ستموت في وسط الوقت وستضيع على نفسك الصلاة وأنت تعلم أنك ستموت، فإن مت مت عاصيا. بخلاف إذا تبين أنه لم يمت فنقول له أن الوقت الشرعي باقي، وأنت عاص بتركك هذه الصلاة وتعلم أنك ستموت. عرفتم؟ الثالث وهو أيضا ينبني عليه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يؤثر في ذلك الظن. أو ظن المكلف، فإنه قبل ظنه هذا كان جميع الوقت أداة، كان جميع الوقت بالنسبة إليه أداة، ثم هذا الظن الذي قد بنى عليه قد خاب وذهب، الظن الذي قد بنى عليه قد خاب وذهب، فيرجع إلى وقته الأصلي الشرعي. عرفتم الدليل الثالث؟ يرجع إلى وقته الأصلي الشرعي المحدد من الشرع. الرابع، طبعا كلها متقاربة أو المعاني كلها قريبة تنصب في مصب واحد، لو أراد رجل أن يصلي الظهر كما أعطيتكم المثال الذي قد بينته لكم، وهو يظن أن وقت الظهر قد انقضى ومضى، ويظن أنه في وقت العصر، ثم تبين له قبل أن يشرع في الصلاة أن وقت الظهر لا زال، فماذا نقول له؟ فإنه يرجع إلى نيته. يرجع إلى ماذا؟ إلى نيته الأصلية، وهي أنه يصلي الظهر في وقتها لم يخرج، وهي أنه يصلي الظهر في وقتها ولم يؤثر عليه الظن. فكذلك هنا، فكذلك هنا. وإلى هذا ذهب الغزالي وابن السكن ونسبه ابن الحاجب إلى الجمهور، إلى جمهور العلماء أنهم يقولون بهذا القول. راجع الواجب الموسع في صاد 93 و100. عرفتم؟ إلى هنا واضح؟ إذن هذه هي الحالات. طبعا نحن قلنا لكم كم حالة؟ هي أربع حالات، الحالة الأولى والحالة الثانية فيها قسمان، عرفتم؟ والحالة الرابعة التي إذا غلب أو لم يغلب. ثم قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل. ما عندك فصل؟ اقرأ فصل، قل فصل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس به.
يقول: ما لا يتم الواجب الا به، وهذه قاعده اصوليه من ضبطها ضبط كثير من الفقه، لانها تندرج تحتها امور كثيره واحكام جليله، ولا يستطيع أن يعرف طالب العلم هذه المسائل إلا بضبط هذه القواعد. قلت: واعلم أن هذه المسألة تسمى، ربما تذهب إلى كتب الأصول تقول ما وجدت هذا، لا، نعطيك الأسماء التي وضعها الأصوليون في كتبهم، تسمى ب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك ثانيا: مقدمة الواجب أيضا تسمى بمقدمة الواجب. الوسيلة، هذا الثالث، تسمى بالوسيلة. هذه كتب الأصول الفقه إذا رجعت بعضهم يسميها بكذا وبعضهم بكذا وبعضهم بكذا والمعنى واحد، لكن حتى ما تتعب في البحث تقول ما وجدت هذه المسألة، لا، تبحث في هذه المسائل. رابعا: وسيلة الواجب، بعضهم يسميها وسيلة الواجب. خامسا: ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به، هكذا أيضا بعضهم يسمي. عرفتم؟ هكذا في كتب أصول الفقه. قال المصنف:
ما لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف.
هذا الأول، ما لا يتم الواجب إلا به. الأول أنه داخل، ليس داخل تحت قدرة المكلف، أي أن المكلف ليس به خيار في فعله أو تركه، ما يستطيع، ليس تحت قدرته حتى يتصرف فيه، وسنبين هذا بالأمثلة إن شاء الله. عرفتم؟
كالقدرة واليد،
كالقدرة يعني على الفعل، ما يقدر على هذا الفعل، ما يقدر أن يأتي بهذا الفعل. واليد في الكتابة، كأن يقال له اكتب ويده مقطوعة، هل يستطيع؟ ما يستطيع. يقال له اكتب وهذه اليد مقطوعة، كلفناه فوق طاقته، فهو لا يستطيع ان يكتب لان اليد مقطوعة. كالقدرة مثلا، يقال له قم وهو مشلول لا يقدر، هذا ايضا تكليف، وسنبين العلماء قالوا هذا ما يدخل تحت هذه القاعدة، ويخرج لأنه من باب التكليف بما لا يطاق، وبينا وسنبين هذه المسألة. قال
وحضور الإمام
حضور الإمام، يقول نحن نريد نصلي جماعة، ما يتم الواجب إلا بالإمام، هذا ليس بيدي أنا آتي بالإمام، عرف؟ لابد الإمام فلان يأتي، أنا آتي به، من أين آتي به؟ ليس تحت يدي. أو
والعدد في الجمعة،
العدد لما اشترطوا عدد في الجمعة، فالآن هذا العدد لا يوجد معي، ليس تحت قدرتي، ما لا يتم الواجب إلا به، الجمعة ما تتم إلا بالعدد، لكن هذا العدد ليس تحت يدي حتى أنا أستطيع أن آتي به، عرفتم؟ فهذا لا يوصف بالوجوب، سنبين هذه المسألة بالتفصيل الآن، سيجزئ المصنف المسألة ويفصلها. قال
وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد،
هذا القسم الثاني. إذن ابن قدامة رحمه الله قسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين، الآن نحن انتهينا من أقسام الواجب، انتهينا من أقسام الواجب، ذكرنا أقسام الواجب الأربع، ثم انتقلنا إلى الواجب الموسع والتفصيل الذي فيه. الآن هذا فرع من فروع الواجب، وهي قاعدة تحت الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ سنبين الراجح خلاف. وقال ابن قدامة ينقسم إلى قسمين، الواجب هذا الذي لا يتم، الوسيلة هذه إما أن تكون غير مقدور عليها كما مثل لك، وإما أن تكون هذه الوسيلة يقدر عليها المكلف. قال
فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة والصلاة والسعي للجمعة،
هذه أمور. قال وإلى ما هو داخل تحت قدرته، قدرة العبد، فيما يتعلق باختيار العبد، يستطيع العبد أن يأتي به، يستطيع، لا كالمسألة الأولى. قال كالطهارة للصلاة، وسنبين هذه الأمثلة إن شاء الله بالتفصيل. الطهارة للصلاة، هل يستطيع المكلف أن يأتي بها؟ يستطيع أو ما يستطيع؟ يستطيع. وهل تجوز الصلاة بغير طهارة؟ لا تجوز. إذن الطهارة وسيلة إلى واجب وهي الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بهذه الوسيلة. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن أصبحت هذه الطهارة واجبة من هذه الحيثية. سنعطيكم الأمثلة، هل هذا المثال صحيح أو ليس بصحيح، سيأتي. إذن هذه وسيلة يقدر عليها العبد أو لا يقدر؟ يقدر. قال كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، الذهاب للجمعة، الجمعة هذه واجبة عليك، لكن هذه الجمعة لا تستطيع أن تأتي بها إلا أن تذهب إلى المسجد وتسعى. هذا السعي هل هو واجب؟ هو في أصله مستحب أو جائز، لكن أصبح واجب لأنه وسيلة إلى واجب، ولا تتم هذه الجمعة لك إلا بهذه الوسيلة أنك تذهب إلى الجمعة إلى المسجد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن أصبحت هذه الوسيلة واجب من هذه الحيثية، عرفتم؟
وغسل جزء من
الرأس. كيف؟ غسل الوجه أمرنا به في القرآن، لكن هذا الوجه لا يمكن أن يتحقق غسل هذا الوجه بأكمله إلا بعد أن تغسل جزء من أعلى الرأس، عرف؟ لابد أن تدخل جزء بسيط من الرأس، وإلا لو بقيت جزء لم يتحقق الواجب. إذن ما لا يتم الواجب وهو غسل الوجه بالكلية إلا بغسل جزء من الرأس فصار غسل هذا الجزء واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عرفتم؟
وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب.
وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. لا يستطيع الإنسان أن يصوم الواجب إلا أن يمسك جزء من الليل، محال، ما يستطيع، لأنه لو قال أصوم بعد دخول، انتبه، بعد دخول الوقت، إذن هو مفطر وأكل في جزء من الوقت يسير، عرفتم؟ إذن لابد يمسك قبل الوقت ليسير، هذا الوقت الذي هو قبل ذاك الوقت لا يتم الصيام إلا به، فصار هذا الوقت اليسير واجب لأنه لا يتم الصيام إلا به. يعني لو دخل الوقت وهو يأكل، نحن هذه المسألة ليست مسألة البحث الآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم، لا، البحث الآن أن الرجل جالس ثم دخل عليه وقت الفجر قال أنا آكل لأن الوقت الآن دخل، نقول لا بد تمسك قبل الوقت بيسير، لأنه لا يتحقق لك الصيام إلا بإمساك هذا الوقت الذي هو قبل وقت طلوع الفجر الصادق، لأنك لن تستطيع، محال، تقول سأقف عند أول الوقت، إذا أنت مسكت قبل الوقت بيسير. لو قلت لا سأدخل جزء من الوقت، نقول لك أنت أفطرت في جزء من الوقت فما تنفك، عرفتم الصورة؟ ما ينفك. إن قال أمسك في بداية دخول الوقت، نقول متى بداية، يعني يدخل الوقت؟ قال نعم يدخل، قلنا أنت فوت جزء من دخول الوقت وأنت ما أمسكت. إن أمسكت لابد تمسك قبل الوقت بيسير حتى يتحقق الصيام، وما لا يتم الواجب إلا به وهو الجزء اليسير فهو واجب، عرفتم المثال؟ وسيأتي إن شاء الله.
حاصل معنى كلامه،
هذا كلام الشنقيط، قال حاصل معنى كلامه رحمه الله يعني قسمه ابن قدامة إلى قسمين، ما هما؟
قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر.
كزوال الشمس لوجوب الظهر، رجل يريد أن يصلي الظهر ولا يستطيع أن يصلي الظهر إلا بدخول الوقت، يقول ما شاء الله أحرك الشمس حتى تخرج عن كبد السماء ثم أصلي، هل هذا يستطيع؟ لا يستطيع، هذا ليس بمقدورك وليس تحت يدك، إذن لا بد أن تنتظر، لأن هذا ليس تحت مقدورك ولا يدخل في بحثنا ما لا يتم الواجب إلا به، عرفتم؟ لأنه ليس تحت قدرة العبد، بل عليه أن ينتظر حتى يدخل الوقت، أما أنه سيصلي قبل الوقت ما يستطيع، عرفتم؟
وكوني من تعينت عليه الكتابة مرفوعا لديه،
تعينت عليه الكتابة، قلنا يجب عليك أن تكتب، يجب وجوبا، إيه، لكن هذا الرجل مقطوع يديه، قد قطعت يداه، هل يقدر أن يكتب؟ لا يستطيع، إذن البحث ليس في هذا، لأنه ليس بمقدوره الكتابة، عرفتم؟ متى نكلفه؟ نكلفه عند الاستطاعة، وسنبين العلة لماذا أخرجنا هذا القسم.
وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قدر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد.
ما يستطيع، يقول يا إمام لا تأتي، ما يستطيع، هذا ليس تحت قدرتي، صل أنت إمام وانتهت المسألة. أما أنه يقول لابد هذا يأتي، لا، هذا ليس تحت قدرة هذا المكلف، عرفت؟
فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق.
تكليف من جوز تكليف، أيوة،
إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل مردود.
ماذا استدلوا هؤلاء؟ فهذا النوع لا يوصف بوجوب. لماذا؟ لماذا لا نقول هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لأن هذا تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، وهذا محال شرعا، لم يقع في الشرع أبدا، التكليف بالمحال لم يقع في الشرع أبدا، وبينا لكم الأدلة على ذلك وسيأتي إن شاء الله التفصيل. قال هذا يجوز عند من؟ عند من يجوز التكليف بما لا يطاق، فيقول يجوز، يجوز على مذهب العجوز، أما على مذهب أهل السنة فلا يجوز، لأنه تكليف بما لا يطاق فمحال، وهو مذهب باطل مردود يرده الشرع والعقل. هذا المذهب سنبين إن شاء الله، سيأتينا هذه المسألة، باطل يرده الشرع ويرده كذلك العقل، وما نريد أن نخوض في ذلك لأنه سيأتي إن شاء الله بحث التكليف بما لا يطاق. واعلموا أنه محال، هذا تكليف محال. وقت الأذى، أذن تنكمل. وقلنا إن هذا مذهب باطل ولا نحتاج إلى الرد عليه، أنه واضح في البطلان، واضح في بطلانه. لو كلف إنسان آخر أمر لا يطيقه لقلنا ماذا؟ لا عاتبنا هذا المكلف، لعاتبناه، لأنه قام بتكليف هذا المكلف بتكليف لا يكلف، واضح؟ فلا بد من توضيح هذه المسألة وستأتي إن شاء الله. الآن سيتكلم على القسم الثاني. إذن القسم الأول لا يدخل معنا، عرفتم؟ القسم الأول مردود، تكليف المكلف بما لا يتم الواجب إلا به بما هو ليس تحت قدرته، هذا نقول محال، وضرب لكم المصنف الأمثلة. ثم قال القسم الثاني وهو الذي يطاق أو تحت قدرته، فقال
وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل المسلم من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس.
عرفتم؟ هذه هي الأمثلة. وهل هذا تحت مقدور العبد؟ وتحت مقدور العبد، يستطيع أن يغسل جزء من الرأس. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، وسنبين التفصيل في هذه المسائل.
وإمساك جزء من الليل مع النهار،
إمساك جزء من الليل مع النهار،
إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل.
يعني هذا في آخر الوقت، وضرب لكم مثال في آخر الوقت، فلو قال أنا سآكل قبل دخول الغروب، قبل أن تغرب الشمس، ماذا فعل؟ وقع في محظور. ولو قال لا، نقول لابد أن تنتظر حتى يدخل جزء يسير من الليل. متى يدخل الليل؟ بسقوط الشمس. إذن إذا سقطت الشمس الآن تخطئ، أما قبل فلا. لماذا؟ لا يتم إتمام الصيام إلا بإدخال جزء يسير من الليل، فصار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خارجة،
الخيط الأبيض،
الخيط الأبيض
صفة للخيط، خارجة، واضح؟ خارجة يعني خارجة عن الغاية، كأن المسألة حتى في مسألة انتهاء الغاية هل هي داخلة أو ليست بداخلة خلاف بين علماء اللغة، وفيه تفصيل طويل وهو الصحيح. قال نعم،
لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر طبقا في نهار رمضان.
عرف؟ من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول لماذا؟ للفطر قطعا في نهار رمضان، لأنه قد أوقع الفطر قبل دخول جزء. وكذلك لو أخر هذا الفطر في الليل إلى أن دخل جزء من النهار أو جزء من النهار الذي هو جزء الإمساك، فإنه قطعا قد وقع في الفطر. عرفتم؟ إذن لا يتم الواجب إلا بذلك الأمر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبهوا، البحث ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه مسألة ذكرناها في الصيام، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، ولا يجوز له أن يأكل وإن سمع النداء. لكن البحث الأصولي الآن إذا لم يكن إناء ولم يكن شيء ولا يأكل جالس هكذا، عرفتم؟ لمسألة أخرى، ما نبحث الآن في المسألة الجزئية هذه حتى ما يورد عليكم هذا الإشكال. نعم، ما في واسطة، من يستطيع أن يقول هناك أمر وسط؟ ليس هناك أمر وسط بين الليل والنهار، بمجرد خروج الليل دخل النهار، وبمجرد خروج النهار دخل الليل. ليس هناك أمر وسط حتى تقول هذا الوسط مباح لي، لا.
وما جاء من الأحاديث المهمة جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل بشدة قربه من النهار.
وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الأحاديث التي وردت من النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي سقناه لكم يدل دلالة واضحة على أنه يجوز له أن يأكل ويشرب وإن سمع النداء إذا كان الإناء معه وقد وضع وهو يأكل. عرفتم؟ هذا ليس بصحيح. لماذا نخرج هذا الدليل عن ظاهره والظاهر واضح؟ نقول لا، يراد به التأخير لآخر، لا. لماذا نتكلم والحديث واضح وقد ذهب إليه طائفة من أهل العلم؟ اقرأ.
وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قولة المكلف، قال المكلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله.
يعني قال هذا واجب، وسيبين الآن المصنف الأقسام. قال
المكلف حفظه الله عنه وهذا
وعنا معه. هذا من الشنقيطي رحمه الله، دعا لنفسه وندعو لأنفسنا معه.
وهذا التقسيم غير جيد،
هذا التقسيم غير جيد. لماذا؟ قال
فحاسب التقرير مقام